بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فهذا درسنا 27 من دروس كتاب العقيدة الإسلامية وأسسها للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى ونفعني الله وإياكم بعلومه وما زال يتكلم عن الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى الدليل الثالث على وجود الخالق سبحانه دليل التغير والسببية ونسير في هذا الدليل على 3 مراحل المرحلة الأولى من الدليل ننظر إلى الموجودات الكونية سواء منها الموجودات المادية المدركة بالحس أو الموجودات الأخرى الخارجة عن نطاق الإدراك الحسي والتي نستنتج وجودها ببرهان العقل فنلاحظ أن حوادث التغير لا تنفك عنها أبدا فما من شيء في هذا الكون الفسيح إلا هو في أوضاع من التغيرات الكثيرة بشكل مستمر فهذه التحاويل الكونية في المواد الكيميائية حوادث مستمرة وهذه الأعراض في الظواهر الفيزيائية في تغير مستمر نرى ذلك في تحول البذور إلى أشجار وثمار ثم تحولها إلى رماد أو هشيم يتفتت ثم يتحول إلى عناصره الكيميائية والفيزيائية البسيطة أو المركبة ونرى ذلك في تحول الأغذية إلى دماء في الأحياء ثم إلى نطف ثم إلى أحياء أخرى لها وحدات مستقلة في صفاتها وأعراضها وخصائصها وأعمارها وطباعها ونرى ذلك في الحركة الدائبة في هذه الكرات الكونية السابحة في أفلاكها وفي عوالم المجرات الكونية الكبرى كما يذكر علماء الفلك ونرى ذلك في الحركة الدائبة في الذرات كما يذكر علماء الذرة في حديثهم عن الإلكترونات السالبة ونرى ذلك في تحول الصوت إلى كهرباء والكهرباء إلى اهتزازات في الفضاء ثم تعود كرتها الثانية حتى ترجع فتظهر أصواتا في الأجهزة اللاقطة ونرى ذلك في تبخر الماء وتجمعه سحبا ثم تميعه وهطوله غيثا يحمل الخير والخصب لأرض مجدبة ميتة عطشا ونرى ذلك أيضا في تحول الفحم مثلا إلى ألماس في الأزمان الطويلة وتحول الصخور بمرور الدهور من صفة إلى صفة ومن وضع إلى وضع بتأثير أنواع الحرارة والضغوط ونرى ذلك يوميا في تعاقب الليل والنهار وطلوع الشمس والقمر وغروبهما وظهور النجوم وأفولها ونرى ذلك في تعاقب الصيف والشتاء والحر والبرد كما نراه في الحياة والموت ومعلوم أن الحياة أكبر ظاهرة من التحول عجيبة يولد سرها مع الأحياء كمينا مجهولا فيها ثم يموت سرها مع الأحياء إذا ماتت إلى أشياء أخرى كثيرة لا تتناهى استقصاء وحصرا ومنها أشياء تكون حالة التغير فيها ظاهرة سريعة تكون حالة التغير فيها ظاهرة سريعة كالحيوان والنبات أو بطيئة لا تظهر لأنظارنا إلا بألوف السنين أو ملايينها ك كالمتغيرات الكونية التي تظهر في عوالم النجوم وفي الأجسام الجامدة الصلبة. إننا نعيش إذن في عالم نستطيع أن نسميه عالم المتغيرات. وبعد هذه المقدمة المزودة بأمثلة كونية متعددة، نستطيع أن نمثل حالة التغير هذه في كل جزء من الكائنات في هذا العالم المادي الفسيح، مبتدئين من لحظة تفكيرنا الآن وراجعين بذلك إلى الزمان الماضي على شكل متموج. ما هو الشيء الذي كان في الماضي؟ وكيف طرأت عليه التغيرات الكونية؟ وكيف حدث اليوم في هذا الجانب؟ إذن المرحلة الأولى التي نتعلمها من الشيخ في هذا اليوم إنها مرحلة التغيرات. إنها مرحلة يستطيع كل إنسان بحسب العمل الذي يقوم فيه أو بحسب الفكر الذي يفكر فيه في هذا العالم، وربما يكفينا من هذه الأشياء أن ننظر إلى هذه البذور التي نضعها في الأرض وهي ميتة، كيف يعيد الله سبحانه وتعالى إليها الحياة من جديد، ثم بعد ذلك تخرج جذورا لها في الأرض وساقا في السماء، ثم بعد ذلك تتحول إلى شجيرات فشجرات فثمار كثيرة تعيش فترة من الزمن، لكنها تتطور. اليوم شجرة فتية، وغدا شجرة باسقة، ثم بعد ذلك تأخذ بالأفول تدريجيا حتى تصبح حطبا أو هشيما، ثم بعد ذلك تتلاشى، ثم تعود الكرة من جديد. هذه التغيرات التي نراها من جهة معينة أن الشيء لا يبقى على ما هو عليه، كذلك نرى هذه الثمرة التي نأخذها من هذه الشجرة كيف نأخذها ونتناولها في أجسامنا، كيف تتحول إلى أغذية يمتصها الجسم، ثم بعد ذلك إلى دماء، ثم بعد ذلك تتحول جزء منها إلى نطاف دبت فيها الحياة، ثم قذفت في الأرحام، وهكذا، ثم تكون مولود جديد، وهكذا، ثم بعد ذلك يموت. إذا نظرنا إلى هذا الأمر، إذا نظرنا إلى حركة الماء الذي لو بقي في البحر لصار ماء آسنا له رائحة سيئة جدا، لكن ظاهرة التغير في هذا الكون أن ماء البحر إنما يرشح بواسطة أشعة الشمس الملتهبة التي تسيطر على البحار والمحيطات، فيتكون من ذلك الغيوم التي تسير إلى أماكن قدر الله عز وجل أن تسير، ثم تتساقط الأمطار، ثم تنمو تلك المزروعات. كل هذا يدلنا تعاقب الليل والنهار، تعاقب الصيف والشتاء، أشياء كثيرة لا تكاد تحصى، منها ما نعلمه ومنها ما لا نعلمه. ما هو السر؟ كل هذه الأشياء أمامنا عبارة عن أشياء مادية هكذا بالنسبة لظاهرها، أما لو نظرنا إلى أنفسنا وفي أنفسكم أفلا تبصرون، نجد أن هذه النطفة الذي دخلت في الأرحام بعد ذلك يهتز في وقت من الأوقات لها رحم الأم فتشعر بأن حركة إنما حدثت فيه، تحرك هذا الجنين، قذفت فيه الروح، قذف فيه سر لا يعلمه أحد من البشر حتى الآن، ثم يولد، ثم يعيش حينا من الدهر يوما يومين سنة سنتين عقدا عقدين مئة، وبعد ذلك، وكانوا يعيشون قبل ذلك مئات، ثم بعد ذلك ترتفع هذه السريرة من هذا الجسم، لا ينقص شيء من العالم المادي، ومع هذا نقول إنه مات، إنه قد انتهى، معنى ذلك تغير. هذا التغير دليل على الحدوث تدير التغير. هذه مرحلة من المراحل كيف ننظر إلى الشيء في الماضي، وكيف ننظر إلى المراحل خط التغيرات الكونية عبر فترة من الزمان، قد تكون قليلة وقد تكون طويلة جدا، ربما تكون عبارة عن لحظات، وربما تكون عبارة عن آلاف السنين أو ملايين السنين، لكن هذا التغير يحدث. المرحلة الثانية من هذا الدليل، ثم نقول إن التغير لا ينفك عقلا عن معنى الحدوث، لأنه لو فرضنا أنه حصل تغير في المكان لجسم من الأجسام، مع العلم أن التغير المكاني هو أبسط أنواع التغيرات الكونية على الإطلاق، ولنرمز للمكان الذي كان فيه هذا الجسم بنقطة ألف، وللمكان الذي انتقل إليه الجسم بنقطة باء، ولنضع ذلك على الشكل التالي. معنى ذلك أننا نقول انتقل الجسم من هذه السارية مثلا إلى هذه السارية، من هذا المكان إلى هذا المكان، من شرق إلى غرب، فالحادثة حادثة تغير مكاني من نقطة ألف إلى نقطة ب، ونستطيع هنا أن نقول إن الجسم قد حدث وجوده في نقطة ب بعد أن لم يكن، وانعدم وجوده من نقطة ألف بعد أن كان. وبهذا نرى أن هذا التغير المكاني الذي هو أبسط أنواع التغيرات لم ينفك عن معنى الحدوث في جهة والانعدام من جهة، ونعيد الشكل السابق بإضافة كلمة حدوث إلى جانب نقطة باء، وكلمة انعدام إلى جانب نقطة ألف. هذا في التغيرات المكانية، فكيف بالتغيرات الجوهرية التي تتناول التغيرات في التركيب والصفات والخواص وغير ذلك؟ لو أردنا أن نضرب مثلا في هذا التغيرات برشح الماء، الماء موجود في البحار والمحيطات، تأتي أشعة الشمس بعد ذلك تسيطر عليه فيتم التبخر، انتقل الماء أم لا؟ انتقل الماء، رفع في السحاب إلى نقطة، الشيخ يعطينا نقطتين، أحيانا يكون هنالك نقاط، ثم تأتي الرياح فتسوق هذا السحاب إلى مكان أراد الله عز وجل أن تصل إليه، ثم بعد ذلك تصادف مكانا باردا كما يقول العلماء في هذا، ثم تهطل الأمطار، ثم بعد ذلك يتكون منها السيول، تتكون منها الآبار، تتكون منها الأنهار، ثم بعد ذلك تعود هذه الأنهار فنراها من جديد تصب في البحار، يعني مرة أخرى. إذا انتقلت من نقطة إلى نقطة فهذا يدل دائما على التغير. نفس المسألة بالنسبة للبذرة التي نضعها في الأرض، تصور بذرة قمح تضعها في الأرض ثم بعد ذلك تصبح سنابل، نأخذ جزءا منها ونترك جزءا آخر، نعيده مرة ثانية فتعود سنابل من جديد، ثم ثالثة ورابعة منذ وجود هذا الكون إلى يومنا هذا. إذن تتغير من ألف إلى باء، ومن باء إلى ألف، من ألف إلى باء، ومن باء إلى ألف، من مكان إلى مكان آخر. نحن ننظر إلى التغير في المكان، لا ننظر إلى التغير الآن في الصفات، ولا ننظر إلى التغير في الجواهر. فأنت عندما تنظر إلى ولد تقول أنت ابن فلان، إذن هذا التغير إنما حدث بأي شيء؟ بالصفات. دخل ابن صعصعة إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى أربعة أرجل، اثنتان سود واثنتان بيض، أربعة أرجل، قال هذه الأرجل بعضها من بعض، من كان ينام في المسجد؟ أسامة بن زيد وزيد بن حارثة ابن ووالده، هذه الأرجل بعضها من بعض. إذن هذا دليل التغير حتى في الصفة. أما في المرحلة الثالثة من الدليل، قال وبملاحظتنا للقوانين العامة لهذا الكون التي لم يتخلف في شيء منها، والتي هي من الأمور البدهية في نظر الناس وفي نظر العلم التجريبي، نرى أنه لا بد لكل تغير يحدث في أي جزء من أجزاء الكون من سبب أثر فيه تأثيرا يكفي لأن يحوله ويغيره من وضع إلى وضع آخر. ثم نقول إن أبسط أنواع التغيرات وهو التغير المكاني، كانتقال قطعة من الصخر مثلا من نقطة ألف إلى نقطة باء. لا يسلم عاقل من العقلاء أن هذا التغير يحدث بنفسه من غير سبب يؤثر في ذلك الانتقال، تطبيقا لمبدأ السببية البدهي في عقولنا، والذي استنتجناه من قانون الكون الدائم. يعني أحب قبل أن أنتقل من هذا أن أشير إلى مسألة. نرى صخرات موجودة، الحجاج يرونها في ميناء على الجبال. في يوم من الأيام هذه الصخرات انتقلت من مكان إلى مكان، هكذا انتقل أخذنا نريد أن نعرف هذا في وقت قريب كيف انتقلت هذه الصخرات. هذه الصخرات كانت مسندة بكومات من الأتربة، عندما نزلت السيول أخذت هذه السيول تحل هذه الأتربة، فلم يبقى شيء يسند هذه الصخرة، وبقانون الجاذبية الذي خلقه الله عز وجل صار الثقل لا يوجد شيء فتشد إلى الأرض، لا يوجد شيء يدفعها، كان هذا التراب البسيط يدفع هذه الصخرة. جاءت هذه الصخرات فأخذت تتدحرج بثقلها، كل صخرة دونها تستطيع أن تدفعها أيضا إلى الداخل، وإذا بمصيبة تتكون في ذلك المكان، انتقال الصخرات من مكان إلى مكان آخر. ما هو السبب؟ سؤال يطرح. السبب هو السيول والأمطار التي حلت الأتربة التي نزلت التي كانت تستند إليها الصخور، فتساقطت الصخور تدريجيا. ولذلك نرى أن الصخور ربما في كل بلد من البلاد تتساقط في فصل الشتاء لا في فصل الصيف مثلا، وربما تتساقط أيضا بسبب الرياح، تحط هذه الأتربة التي تحتها وبعد ذلك تندفئ، أو أسباب أخرى. إذن أنت تبحث عن السبب حتى تعرف كيف تنتقل هذه الصخور من منطقة إلى منطقة أخرى. والشيخ هنا يعطينا مثالا بسيطا جدا، قال: فلو وضعت في صندوقك المقفل، عندك صندوق حديد في البيت، مثلا ما جمعته من نقود ذهبية في صرة خاصة، ثم غبت عنها يوما ورجعت إليه بعد ذلك فلم تجد صرة نقودك، وبعد البحث الشديد والتحري وجدت نقودك كلها داخل صرتك الخاصة في صندوق جار لك، ولما ثبتت أنها هي نقودك وصرتك فعلا ادعى أمام القاضي أنها انتقلت إلى صندوقه بنفسها، وادعى أنه رآها تمشي في الهواء بنفسها متجهة إلى صندوقه، وما زالت العقبات تتذلل وتذلل في الطريق دون وساطة أحد، فتنفتح مغاليق الأبواب بنفسها وتنشق الجدران بنفسها ونحو ذلك من أخيلة خرافية، حتى وصلت إلى صندوقه ودخلت فيه وهو لا يعلم من أين جاءته، وقد فرح بها وظن أنها اختارته دون غيره. لو ادعى من وجدت نقودك عنده هذه الدعوة فهل تصدقه؟ أو هل يوجد عاقل في الدنيا يصدقه أو يسلم بما يقول؟ إن هذا التغير وهو أبسط أنواع التغير لا يسلم العقلاء أنه حدث بنفسه، تغير فقط لهذا الشيء البسيط، لا يصدق العقلاء بأنه قد حدث بنفسه، فما بالك بالتغيرات الجوهرية في التركيب والتحليل، وتحول التراب إلى أغذية، والأغذية إلى أجسام حية متحركة دبت فيه الحياة. خروف تجعله أمام مزرعته فيأكل من هذه الحشائش ومن هذه الحبوب، كان صغيرا فتحول إلى خروف كبير. ماذا تحول فيه؟ تحول فيه اللحم والعظم والصوف والجلد وكل شيء فيه. ما هو الذي غيره؟ غيره هذا الغذاء الذي يأكله من تراب وخضرة وحبوب يتناولها، تتحول بعد ذلك إلى لحوم سيأكلها البشر بعد قليل. نعم، هذه تحولت إلى أجسام حية متحركة دبت فيها الحياة، فأصبح منها المدرك العاقل ذو القوة الفائقة. هذا في الإنسان التي يستطيع أن يفعل بها الأعاجيب ويستخدم قوى الكون الكامنة فيتصرف فيها تصرفات عجيبة. فلربما استطاع أن يطلق من مكامن القوى في الكون قوى تبدد المدن والقرى وتزلزل الجبال الراسيات وتثير التيارات في المحيطات. إذا نظرت إلى هذه القوى، ما ينزل يستخرج منه الإنسان بهذه القوة؟ ماذا؟ الكهرباء. نعم، أيضا هنالك عناصر كيميائية تحدث مع بعضها البعض فتؤدي إلى الانفجارات. هذه الانفجارات إصبع بسيط من مادة ديناميت مثلا يشق جبل أم لا؟ يشق جبلا وبعد ذلك يفتح طريق. لماذا؟ كلنا يرى كيف أن هذه الطرقات التي انشقت من مكان إلى مكان آخر، ترى عندما تذهب اليوم إلى مكة أن قطعة حديدية كانت تدور، ماذا فعلت نفقا من طرف من مكة إلى طرف آخر، ألا وهي الأنفاق. ما هي؟ عبارة عن قطعة استطاع الإنسان بقوتها وثقلها وتأثيرها أن يثقب جبلا من أوله إلى آخر. استطاع بنوع من التفجيرات البسيطة التي تحدث في بعض الأشياء أن يزيل جبل عمر أمام الكعبة من أوله إلى آخره ويوسع الحرم بعد ذلك باتجاهه. أنا أتكلم عن أشياء ربما نراها اليوم ونعلمها. أن هنالك أيضا آلة ثقبت الجبال والطرق من دمشق إلى عين الفيجي فنقلت بعد ذلك المياه إلينا عبر تلك الصخور في الأرض دون أن يمدد أي شيء على الإطلاق. ما هذا الذي حدث؟ استخدام الإنسان للعقل. أكثر من ذلك، صار ما بين البلاد الأوروبية تحت البحار طرق، إنما طريق تحت البحر تمر منه السيارات عبر استخدام الإنسان لهذه القوى الكامنة التي توجد في الأشياء. لولا وجود هذه القوى وجود هذا العقل، والله عز وجل جعل هذه الأشياء مختلفة مع بعضها، لم استطعنا أن نفعل أي شيء. إذن إن المسلم به أن كل هذه التغيرات الكونية لابد لها قطعا من سبب حقيقي كامل القدرة صدرت عنه هذه القوى الكونية الكبرى وتمت بخلقه هذه التغيرات الكونية الهائلة والحوادث العجيبة. وكامل الحياة أيضا دبت عنه صورة الحياة في الأجزاء الحية، وكامل العلم صدرت عنه العقول القابلة للعلم والمعرفة، وكامل الحكمة صدر عنه كل أمر متقن محكم، إلى غير ذلك من صفات الكمال. ولا يمكن أن يكون هذا القادر الحي والحكيم والعليم إلا منزها عن التغير والتحول والصفات. إذن هذه كلها الأشياء إنما هي مخلوقات، إنما هي متغيرات، إنما هي حوادث، إنما هي متحولات، إنما فيها قوي وضعيف. نعم، لذلك فلا بد أن يكون ثابتا كامل الصفات، واجب الوجود في ذاته وفي صفاته لئلا يلزم احتياجه إلى سبب آخر. بمقتضى التشابه بينه وبين عالم المتغيرات لو كان ذلك وهو محال عقلا، وهذا الذي هو واجب الوجود في ذاته وفي صفاته هو الله تبارك وتعالى. ولذلك نعيد الشكل السابق، بإضافة السبب المؤثر قبل النقطة. نعم، من ألف إلى باء، من الانعدام إلى الحدوث، إذن يوجد تغير. انتقل الجسم بسبب مؤثر، نعم. وإذا رجعنا أيضا إلى إيضاح فكرة السببية في خط المتموج الذي رمزنا به إلى صورة التغيرات الدائمة في كل ذرة من هذا الكون عند كلامنا على المرحلة الأولى من الدليل، لزم أن نضيف إلى جانب كل موجة تغير موجة تغير سببا ما وافق الشكل الآتي. طبعا هنالك سبب يسمى سبب الأسباب، هذا في الماضي البعيد الذي لا نعلمه، ثم بعد ذلك يأتي الماضي أيضا الذي نعرفه، ماضي منا، ثم بعد ذلك يتحول من سبب إلى سبب إلى سبب، وهكذا تكون التغيرات كثيرة حتى نرى واقعنا الحاضر. يا ترى من هو سبب الأسباب؟ سبب الأسباب يعني ما هو السبب الأول؟ إنه الله سبحانه وتعالى كامل الصفة. بذلك نرى أنه لا بد أن ننتهي في آخر الأمر إلى سبب الأسباب الذي هو السبب الحقيقي في كل حادثة تغير، ولا يكون هذا إلا واجب الوجود كامل الصفات وهو الله سبحانه وتعالى. الآن نعطي أمثلة من إقامة الحجة بمضمون هذا الدليل، وهذا الدليل نفسه هو الدليل الذي اعتمد عليه أبو حنيفة رضي الله عنه حينما أقام الحجة على الزنادقة مثبتا لهم وجود الله تعالى. فقد ذكر المؤرخون في مناقبه أن بعض الزنادقة طلبوا إليه أن يجادلوه في الله، فذكر لهم موعدا يأتي إليهم فيه لمجادلتهم وإقامة الحجة عليهم بوجود الله سبحانه، ولما حان الموعد تأخر عنهم رضي الله عنه وهم ينتظرون، ثم قدم إليهم بعد أن يئسوا من مجيئه فعاتبوه في التأخر، فقال لهم معتذرا: لقد قدمت إليكم في الموعد المحدد، ولكني لبثت طويلا على شاطئ دجلة باحثا عن زورق يجتاز بي النهر فما وجدت، ولما يئست وهممت بالرجوع رأيت ألواحا من الخشب قادمة بنفسها وجعلت تنضم إلى بعضها حتى صارت بين يدي زورقا حسنا، فركبته وقطعت به النهر وقدمت إليكم الآن. فقال الزنادقة جميعا لأبي حنيفة: أتهزأ بنا؟ وهل يمكن أن تأتي ألواح بنفسها كما وصفت فتكون زورقا؟ فقال لهم: هذا ما اجتمعتم لتجادلوني به، فإذا كنتم لا تصدقون أن زورقا يصنع نفسه بنفسه فكيف تريدون مني أن أصدق، أم كيف تصدقون أنتم في عقولكم أن هذا الكون المتقن العجيب قد جرت حوادث تغييره بنفسه دون خالق عظيم؟ فبهت الزنادقة وقامت عليهم الحجة الدامغة وأسلموا على يده رضي الله عنه. أنتم لم ترضون بزورق تنقطع الأشجار وتصبح بعد ذلك الألواح وتجتمع مع بعضها لتكون زورقا صغيرا لأبي حنيفة، وترضون لهذا الكون كله أن يكون بدون خالق وبدون موجد؟ هذا ربما نرى التغيرات التي نرى في بعض الناس الذين غيروا الأديان. نرى مثلا النصارى الذين يدعون أنهم رهبان ينزهون أنفسهم عن ماذا؟ عن الزوجة. طيب أنتم تنزهون أنفسكم عن الزوجة ثم تدعون لإلهكم زوجة وولدا، من الأحق بالتنزه؟ شو أحيانا الضلال الشيطان كيف يفعل بهم فيقلب الأمور يعني على رأسها على عقبها. هذه القصة عرضت لك في معنى ما جرى بين أبي حنيفة ومجادليه دون التزام لحكاية الألفاظ. إن فكرة التغير والسببية قد قامت في عقول أكثر فلاسفة القدماء، فجعلتهم يؤمنون بواجب الوجود. ذلك أنهم رأوا أحوال الأرض وتغيراتها فثبت لديهم أنها بحاجة إلى مؤثر، وحكموا في فلسفتهم بذلك. ولكن بعضهم لما نظروا إلى الأفلاك زعموا أن اتصاف السماوات بمقاديرها وأحيازها وأوضاعها وحركاتها أمر واجب لذاته ممتنع التغير عن هذا الوضع، فيستغني عن المؤثر. ثم لما أرادوا بيان المؤثر في أحوال الأرض وتغيراتها قالوا نحيل ذلك إلى الأفلاك والكواكب والنجوم التي هي واجبة الوجود. ولما رأوا في الأرض الحياة والعقل لزيمهم أن يقولوا إن الأفلاك عاقلة حية، حتى استطاعت أن تمد أحياء الأرض بالحياة والعقل. ومن ثم قامت عندهم فكرة العقول العشرة وما إلى ذلك من ضلالات. الأصل هم في طريقهم إلى التوحيد، في طريقهم إلى واجب الوجود، لكنهم عندما توقفوا، عندما لم يسيروا، عندما قالوا عن شيء هو حادث إنه واجب الوجود كالأفلاك، عند ذلك وجدوا أن الأفلاك ليست مؤثرة في كل شيء، صارت عندهم أشياء أخرى وأخرى وأخرى. لقد ألزمهم التفكير من جهة الأرض بوجوب التسليم عقلا بواجب الوجود. ولما جهلوا مشابهة السماء للأرض ورأوها في حد نظرهم ثابتة الصفات زعموا أنها هي واجبة الوجود فأله الأفلاك. وهنا أرشدهم سيدنا إبراهيم عليه السلام في محاجته لقومه إلى مماثلة الأفلاك والنجوم وكل ما في السماء للأرض من تغيراتها التي يقضي العقل بأنها حوادث تحتاج إلى مؤثر واجب. وموقفوا عند الأفلاك إلى مؤثر واجب الوجود، وأثبت لهم أن الرب تعالى الذي هو واجب الوجود غير هذه الأجرام السماوية التي يؤلهونها بدليل أفولها أي غيابها وتغيرها المشاهد بالحس. وقد حكى الله عنه ذلك في قوله تعالى في سورة الأنعام: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين. نعم، إذن تغير. وكان إبراهيم عليه السلام من شيعة نوح كما جاء في القرآن، أي من أتباع ملته مع من بقي في الأرض يومئذ على ملة نوح. وكانت فلسفته في نظره العميق هي الطريق الذي هداه إلى محاجة قومه ضمن مفاهيمهم ومسلماتهم. وكان اصطفاء الله له بالنبوة والرسالة بعد اكتمال شخصيته الممتازة، وجعله الله من أولي العزم من الرسل وأثبت جدارته التامة لذلك. أيضا دليل آخر قام هذا الدليل نفسه في نفس الأعرابي الذي قال ببداها، أعرابي يمشي في الطريق، وأثر الأقدام يدل على المسير. صحراء ملساء أخذت الهواء لا تترك شيئا من الآثار، لكن بعد فترة رأى آثار أقدام إنسان أو أقدام بعير، فماذا قال؟ وأثر الأقدام يدل على المسير. فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدلان على الواحد القدير. دليل رابع قام هذا الدليل نفسه في عقول كثير من العلماء الماديين الطبيعيين، واستدلوا به على وجود الخالق جل وعلا، ومنهم أندرو كوناي إيفي من علماء الطبيعيين ذوي الشهرة العالمية من سنة 1925 إلى سنة 1946، فقد كتب يقول تحت عنوان وجود الله حقيقة مطلقة: إن أحدا لا يستطيع أن يثبت خطأ قانون السببية، فبدونه تنعدم جميع الأشياء الحية، والعقل البشري لا يستطيع أن يعمل إلا على أساس السببية. إنني أسلم أن لقانون السببية وجودا حقيقيا. انظر، هذا أيضا عندما يتحدى ويبين أنه لا بد من ترابط بين هذه الأسباب. أما التنبيه على دليل التغير والسببية في القرآن الكريم، لقد نبه القرآن الكريم على معنى التغير الدائم القائم بكل شيء في هذا العالم في كثير من الآيات الكريمة التي تتضمن لفت النظر إلى وجود الله سبحانه وإلى صفة خلقه للأشياء. ولئن كنا عبرنا بلفظ السبب ومعنى السببية من وجهة النظر التي سقناها في الدليل، فإن الله سبحانه قد اختار في القرآن اللفظ الأدق في التعبير والذي يتناسب مع صفة الألوهية، ألا وهو لفظ الخلق. ما هو السبب الآن؟ خلق، خلق فقدر سبحانه وتعالى. ذلك أن السببية متى انتهت إلى العليم الحكيم المريد المختار القادر على كل شيء كانت خلقا، أي إيجادا من عدم، ويسقط عندها مفهوم السبب. فلكل صورة من صور التغير في هذا العالم الذي أسميناه عالم المتغيرات خلق رباني كان هو السبب الحقيقي في حدوث ظاهرة التغير من وراء الأسباب الصورية. وما أكثر الآيات القرآنية التي تشير إلى مضمون هذا الدليل بصيغة الخلق، لأن صيغة الخلق هي التي تتناسب مع الألوهية كما بينا. ومن تلك الآيات القرآنية الكثيرة قول الله تعالى في سورة فاطر: والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. عالم، هذا العالم الذي يتواجد فيه البشر، كيف يتغذون، كيف تكون نطافهم، كيف يتزوجون، كيف يلدون الذكور والإناث، كل ذلك بعلم الله عز وجل. وقوله تعالى في سورة النور: ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمشي على بطنه ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. انظر إلى هذا السبب الذي كنا نتكلم عنه وضربنا أخذناه من أحد الأسباب، كيف أن هذا الماء الذي يرشح من جعله الله بواسطة الحرارة المتسلطة على المحيطات، عند ذلك يرشح فيتكون السحاب. ما الذي يحمل السحاب؟ عندما يحمل، عندما تركب في الطائرة وتنظر من حولك وأنت تنظر من نافذتها، فإنك ترى جبالا مخيفة من هذه الغيوم المتكاثفة مع بعضها التي تحمل من الماء ما لا يعلم قدره إلا الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه سوقا رقيقا رفيقا إلى حيث يريد ثم يؤلف بينه، تجمع قطعة مع قطعة كما جاء في حديث الاستسقاء، قزعة مع قزعة مع حتى تكونت امتلأت السماء. نعم، إذن يجعله ثم يجعله ركاما أي متراكما فوق بعضه البعض فترى الودق يخرج من خلاله. ما هو الودق؟ المطر ينزل. نعم، وينزل من السماء وينزل من السماء من جبال فيها من برد، ينزل الثلج، ينزل المطر، ينزل البرد، فيصيب به من يشاء. وقفت مرة أفكر، كنت في طريق سفر، فربما بعض الناس ننزل نسأل هنا، والله بعض الناس يقول والله بالمهاجرين نزلت مطر اليوم، نزلت ما نزلت مثلا بالميناء، يحدث هذا أم لا؟ وقفت مرة فرأيت آية من آيات الله عز وجل، لو وقفت نصفي، نصف ينزل عليه المطر والنصف الآخر لا ينزل عليه المطر، صدقوني في الطريق أنا أتعجب كيف كانت هذه الحدود للأمطار وكيف كان هذا الرزق ربي سبحانه وتعالى. تذكرت حديث البخاري: إذا بأيتها الغمامة إلى أرض فلان، نعم هذا الرزق لهذا المكان لا لهذا المكان، فيصيب به من يشاء، ليست عبارة هكذا صدفة، ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه. يقول العلماء: عندما تتضارب الأمواج مع بعضها البعض تحدث شرارة كهربائية تحدث البرق، هذا البرق يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار، طلب منا أن نغض أبصارنا وألا ننظر إليه. بعد ذلك قال تعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. أعطانا أولا دليل المياه، ثم أعطانا دليلا آخر وهو تقلب الليل والنهار. انظر كيف عند المساء تنظر هكذا في الأفق فترى كأن الليل يقدم قدوما من السماء، هكذا ظلمة تأتي تتدرج، هنا تذهب الشمس وهنا يقبل الليل، وبالعكس في الصباح يذهب الليل ويقدم النهار، سبحان الله. والله خلق كل دابة من ماء أصل، نعم، فمنهم من يمشي على بطنه، هذا قدر أيضا. الحيوانات بكل أشكالها، ترى أن كل شيء خلق على ما أراد الله سبحانه وتعالى، هذا يمشي عن طريق الانقباض مثل الديدان والحيات إلى غير ذلك، ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان وكثير من الحيوانات أيضا، ومنهم من يمشي على أربع، يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. إننا نرى هذه الآيات وأمثالها في القرآن تتحدث عن التغيرات الكثيرة التي نشاهدها في هذا العالم، وتشير إلى هذه التغيرات إلى أن هذه التغيرات لا بد لها من سبب، وأن سببها الحقيقي الأول لا بد أن ينتهي إلى معنى الخلق الإبداع، وذلك لا يكون إلا من صفات الخالق وعلى طريقة الإيجاز القرآني واختصار سبيل الحجة. ذكرت الآيات القرآنية الخلق من أول الأمر، فتحويل الأتربة بواسطة الماء إلى أغذية، كيف يتحول التراب؟ يأتي ماء إلى التراب ثم بعد ذلك يخرج تفاح ومشمش وباذنجان وخيار إلى غير ذلك إلى أغذية، والأغذية نتناولها إلى دماء، والدماء إلى نطف، ثم تحويلها إلى بشر سوي من ذكر وأنثى. إذ جاء السحاب والتأليف بينه وجعله ركاما، وإخراج الودق من خلاله، وإنزاله على أرض دون أرض وفق المشيئة، وإضاءة البرق وسط السحب، وتقليب الليل والنهار، وتحويل الماء إلى دواب حية، وجعل الدواب على أنواع مختلفة وأصناف متعددة، كل هذه الأشياء ونظائرها التي لا تحصى صور من التغيرات الكونية الدائمة. حتى أرادوا أن يغيروا شيئا، كما ذكر بعض العلماء، أرادوا أن يجعلوا محمية للغزلان في ألمانيا، فوجدوا أنها قد سدت الطرق ولم يبقى هنالك مكان، ثم جاءتها الأمراض فأكل بعضها بعضا، يعني بالأمراض أخذت تمو، سبحان الله. عندما تكثر هذه الدواب يمرض بعضها، يشم بعض الحيوانات رائحة مريضة فيقدم عليها ويأكلها، وهكذا تكون الحياة متكررة مع بعض. أراد الإنسان أن يتدخل في شيء، ما تدخل الإنسان في شيء إلا أدى ذلك، يفعلون سدا، ماذا يريد؟ يحيون ما قبل السد ويميتون ما بعد السد. نعم، اتركوا الأشياء كما هي، القنابل هذه الموقوتة من السدود التي رأينا سدا بسيطا في بلادنا قد وقع، زيزون هذا الذي وقع بسيط ربما من أصغر السدود في العالم، نعم، ماذا فعل؟ ذهب بقرى، ذهب بأملاك، ذهب بأبقار، ذهب بأشياء كثيرة من هذا الماء المتجمع وراءه. لذلك هذا وفق، اتركوه وفق المشيئة. إضاءة البرق وسط هذا السحاب، تقليب الليل والنهار، هذه جعل الأشياء المتعددة من صنوف مختلفة، كل هذه الأشياء ونظائرها التي لا تحصى صور من التغيرات الكونية الدائمة التي تتطلب في نظر العقل سببا مؤثرا. وقد عرفنا أنه متى انتهى السبب المؤثر إلى سبب الأسباب كان ذلك خلقا لا محالة، لأنه لا يكون سبب الأسباب إلا قادرا عليما مريدا مختارا حكيما، ذلك هو الله تعالى، وكل أفعاله خلق، لذلك فهو يخلق ما يشاء وهو على كل شيء قدير. ومتى وصلنا إلى معرفة الله عز وجل سقطت السببية ومفاهيمها وثبتت في تصوراتنا صفات الله. إذن من الذي أوجد الأسباب؟ الله عز وجل. أما بالنسبة لله سبب الأسباب ماذا نقول عنه؟ خلق، إبداع، إيجاد من لا شيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وثبتت في تصوراتنا صفات الله وأسماؤه الحسنى الواردة في النصوص والمفاهيم الدينية الثابتة. وربما أطلت عليكم اليوم قليلا، وذلك من أجل أن ننهي يعني هذا الدليل الثالث على وجود الله عز وجل. إن شاء الله موعدنا مع الدليل الرابع على وجود الخالق سبحانه وتعالى، هو دليل الإتقان في الكون. طبعا من خلال التغيرات رأينا الإتقان، لكننا سنتكلم بشكل مستقل عن مسألة الإتقان. معنى يعني كل إنسان يحدث شيئا يعدل دائما على اختراعهم، صحيح؟ ما عنده إتقان، من خلال التصورات ومن خلال الحوادث يبحث عن الإتقان أكثر أكثر أكثر، وهو لا يأتي بشيء معدوم، يأتي من شيء موجود. فكيف الانتقال من شيء معدوم إلى شيء موجود وبعد ذلك تم الإتقان، وهو آخر دليل في ذلك يتكلم عنه الشيخ. إن شاء الله بعد ذلك ننتقل إلى صفات الله تبارك وتعالى، نتكلم عنها صفة صفة. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.